أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، مع بداية العام الدراسي يجدر بنا أن ننصح لله ورسوله والمؤمنين. الناس مع بداية العام الدراسي تحتاج إلى من يرشدها إلى ما ينفعها وينفع أبناءها وبناتها. لهذا أردت أن يكون هناك 50 نصيحة للآباء والأمهات وأولياء الأمور في بداية العام الدراسي. هذه النصائح نصائح مجربة، نرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع كل أب وكل أم بهذه النصائح وتلك الوصايا المباركة. النصيحة الأولى: الله بيده التوفيق. الله بيده التوفيق وحده دون غيره، فاسأله أن يوفق ولدك للخير وأن يجعله من الصالحين. وتذكر قول الله تبارك وتعالى: وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. ثانيا: انتبه، ليست المدرسة هي كل شيء في حياة ابنك، لا بد وأن تفهم أن المدرسة تقوم بدور من الأدوار، ولا تركن إلى هذه المدرسة، لا تركن إلى حالها، بل يجب أن تنتبه إلى هذا المعنى. ثالثا: الصلاة لا يشغلك أيها الوالد عنها شيء، ولا عن إحيائها وأمر ولدك بها شيء. إياك أن تترك ابنك بعيدا عن الصلاة بحجة أنه في الثانوية أو أنه مرهق من الدراسة الجامعية، احذر، فهذا نذير شؤم. وهنا نقول اللمبة حمراء، أول ما تسيب ابنك لا يصلي على طول كده، يبقى إيمان ابنك في خطر، فاحذر، جزاك الله خيرا. أربعة: تعلم وعلم ابنك وعلم بنتك أنه كما يتم إيقاظ الولد مبكرا للحاق بالمدرسة، للحاق بالدرس، فلا بد وأن يرى منك أنك توقظه لصلاة الفجر. وطبعا ده يتطلب أن حضرتك كأب تكون بتنام مبكرا وبتقوم لصلاة الفجر. إنما إذا فقدنا التربية بالقدوة حتما ابنك سينصرف وسينحرف وسيترك صلاة الفجر ويبدأ يومه بكبيرة من أكبر الكبائر. رابعا أو خامسا: موعد الاستيقاظ هو موعد صلاة الفجر، وموعد النوم لا يتجاوز العاشرة إلا عند الحاجة والضرورة وفي أضيق الحدود. هذا قانون يجب أن تسير عليه أيها الأب وأيتها الأم الفاضلة حتى ينضبط البرنامج اليومي في البيت. سادسا لا بد أن تعلم ابنك وأن تذكري ابنتك بأذكار الصباح والمساء، وأن هذه الأذكار أمر مستحب مستحسن يحفظ الله تبارك وتعالى به هذا الولد وتلك البنت. يبقى لازم حضرتك تعلمهم، جيب لهم كتاب قبس مختار من صحيح الأذكار، جيب لهم كتاب حصن المسلم، علمهم كيف يذكرون الله تعالى بالأذكار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سابعا لابد وأن تفهم أيها الأب وأيتها الأم، وأن تتعلم نماذج الأطعمة المفيدة التي تفيد جسم الابن والتي تبني جسم البنت، كاللبن والعسل وحبة البركة والتمر، كلها أطعمة وأغذية مفيدة. يحسن ويجدر بك إن ابنك يأكلها قبل أن يخرج إلى المدرسة. ثامنا لا تحرم ابنك من قراءة بعض الآيات معك، وأن يتعلم منك تفسير هذه الآيات ولو شيئا يسيرا في اليوم، ولو آية واحدة من كتاب الله، وحضرتك بتتغدى مع ابنك أو حضرتك بتتعشى مع ابنك أتلو عليه هذه الآية ليسمع منك وعلمه تفسير هذه الآية، لأن المحضن التربوي الأول هو البيت، ولأنك في هذا البيت منتش وزير مالية، حضرتك دورك منتش وزير مالية، وحضرتك دورك مش مجرد شغالة بتطبخي وتغسلي فقط، دوركم الأصلي هو الرعاية والوقاية والتربية. تاسعا عود ابنك على الممارسات الصحية السليمة من غسيل الأسنان واليدين وغيرها، ودي مسألة هامة جدا، الاهتمام بالنظافة الشخصية، ودي أمور بتعلم وبيرشد إليها الولد والبنت. عاشرا اهتم بشكل ابنك ونظافة ملبسه وتقليم أظافره وإكرام شعره ووضع الطيب قبل خروجه، طبعا ما عدا البنات الكبيرات البالغات. بنقول الكلام ده علشان نوري أبنائنا نموذج المسلم النظيف المهذب المحترم الهيئة، ده أمر مهم جدا، لأن بعض الناس فاكرة إن التدين يساوي العبثية والفوضوية، يساوي عدم الاهتمام بالمظهر أو بالشكل. لا لا، بل يجب علينا أن نحترم هذا المظهر وأن يعني أن نقوم بترجيل شعورنا مش بالمنظر اللي احنا بنشوفه، لأن مسألة الشعر لا أحكام في الدين، مثلا الشرع نهى عن تشبهنا بغير المسلمين، زي بعض الشباب اللي بيقوم مثلا رابط شعره بطريقة زي المغني الغربي فلان أو زي المغني فلان أو الممثل فلان، هذا لا يجوز، لأنه من تشبه بقوم فهو منهم، وقد قال الشاعر تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. لا يحل مثلا إن واحد يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، هذا هو القزع الذي نهى عنه الشرع، خد بال حضرتك، لا يحل أن يأخذ النصف الشعر وأن يترك النصف الآخر، هذا مما لا يجوز لأن فيه تشبها بغير المسلمين. كذلك هيئة الإنسان هو لابس، ما ينفعش أنه يبقى مقطع بنطلونه من عند الركبة أو مقطع بنطلونه كما هو الشأن، هذا غريب، وهذا يعني مسخ لهوية هذه الأمة وتتبع لمناهج أعدائها حتى في الملبس والهيئة. يبقى حضرتك لازم تهتم بهيئة ابنك، وحضرتك لازم تهتم بهيئة لبس بنتك علشان تمنعيها من العري ومن التبرج ومن السفور ومن الخلاعة، دي أمر مهم جدا جدا جدا. ممكن حد يقول لي ابني بيحب الموضة، أتعامل معاه إزاي؟ أفهمه إيه الجائز في هذه الموضة وإيه الممنوع في هذه الموضة، مش كل حاجة الموضة موجودة تبقى حلال، ومش كل حاجة موجودة في الموضة تبقى حرام. يبقى احنا محتاجين نتعلم المسألة دي. كان في درس ليا ممكن حضراتكم تلاقوه على اليوتيوب اسمه الشباب والموضة، ده كان درس لإخوانكم في المدينة الجامعية، ممكن الناس تستفيد به. وأيضا هناك سلسلة دروس للبنات، بحيث ان الأخوات الأمهات اللي بيقولوا بناتنا مش مقتنعين بالزي الشرعي أو بالحاجات الواسعة، في سلسلة دروس للبنات كنت أنا قمت بيها، منها درس اسمه أنا لسه صغيرة، ودرس اسمه كلام الناس، ودرس اسمه فكيها بقى، ودرس اسمه دردشة بنات. الدروس دي موجودة على موقع الطريق إلى الله، وهتلاقوه على اليوتيوب. هتلاقوا برضو للدكتور حازم شومان بعض المقاطع، هتلاقوا حاجات للشيخ أحمد جلال، منها سلسلة أظن اسمها أخلاقك عنوانك، هتلاقوا للأخ محمد الغليظ يوميات عاطف وعواطف، حاجات مهمة ممكن حضرتك تسمعيها وبرضو تسمعيها لبنتك، بدل البنات اللي ماشية في الشوارع بهذه المناظر الغريبة العجيبة وبيقولوا على نفسهم مسلمين، ودول محتاجين ان حد يوجههم. 11، لا تحرم ابنك من قبلة وابتسامة وحضن دافئ وانت تودعه مع دعائك له بالتوفيق. ده بيسموه الاحتواء العاطفي، الاحتواء النفسي لهذا الابن. النصيحة 11 أو النصيحة 12، في كل يوم وعند الباب قدم لابنك نصيحة تنفعه، أو قل له اشغل يومك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اشغل يومك بما ينفعك، جدد له نيته، ذكره بعمل صالح يفيده في دينه أو دنياه، حاول أن أنت تحذره أيضا بطريقة لطيفة من أن هو يقع في معاصي أو في منكرات، أو أن هو يستأسد على أصحابه، أو أن هو يضرب أخوانه كده. يعني دي نقطة مهمة جدا في مسألة التوجيه البيتي الأسري. الدرس 13، تعليمنا تعليم خرج من التصنيف العالمي ومعلوماته ثقيلة على أبنائنا، لأنه مفتقد للأسس التربوية والأكاديمية العلمية الصحيحة. فنصيحتي لكل أب وكل أم، لا تعولوا عليه كثيرا، لا تعولوا على هذا النمط التعليمي الآني كثيرا، وكن أنت وكوني أنت المدرسة الموازية لهذه المدرسة الموجودة. ووعي حضرتك تعتمد على التعليم الموجود في المدارس، يبقى أنتوا كده بتضيعوا أبنائكم. دي نقطة لازم توضع في عقل كل أب وفي عقل كل أم راشدة بالغة عاقلة. النصيحة 14، الرحمة. المدارس والدروس لا ترحم، فلا تكن أنت أيها الأب همّا زائدا على ولدك. ودي نقطة مهمة جدا، إن بعض الآباء والأمهات ما بياخدوش بالهم إن أحيانا في بعض المدارس الولد بياخد فيها 9 حصص، وبيطلع على بال ما بيوصل بيته ويوصل بعد العصر. يعني هو بينزل مثلا في حدود الساعة 7 وبيرجع بعد العصر، فبيقول له يا ابني وانت عملت ايه يعني، وبيبدأ يقرعه وممكن يهينه، رغم ان الولد ممكن يكون متعب. فهذا غلط، ولهذا ننصح بالنصيحة المقابلة وهي النصيحة 15، الحزم. فإن النفس جبلت على الكسل وحب الراحة، فلا بد من وضع نظام محدد يسير عليه جميع أفراد البيت. الدكتور عبد الكريم بكار كان قد وضع مقالة بعنوان دستور البيت. خلاصة هذه المقالة إن حضرتك لابد وأن تضع دستور يضبط العلاقات بين أفراد الأسرة، دستور يفرض على كل فرد من أفراد الأسرة حقوق وواجبات. الدستور ده يبقى دستور كل أفراد الأسرة متفقين عليه. مثلا حضرتك لازم تعلم الولد كيف يتعامل لفظيا مع أمه ومع أخته ومع أخيه الأصغر والأكبر منه. حضرتك لازم تعلمه إنه إزاي لما يقوم من النوم إن هو يظبط سريره، إن هو ينظم أوضته، إن هو يحافظ على حاجته. دي نقاط مهمة جدا في دستور البيت وهكذا. النصيحة 16، أيها الأب، أعطي من كل شيء تعطيه لابنك أعطه شيئا زائدا إن كنت تستطيع ذلك، لعل له زميل فقير أو مسكين يحتاج إلى هذا الشيء، وبالتالي لا تدفع هذا الزميل زميل ابنك إنه يحسد ابنك، لا تدفع زميل ابنك إنه يكره ابنك، لا تدفع زميل ابنك إلى إنه يسرق الحاجة من ابنك. النصيحة 17، لا تسمح لأحد بإهانة ولدك مهما كان السبب. وفي المقابل لا تسمح لابنك أن يستطيل على أساتذته ولا على من هم أكبر منه سنا ولا على أقرانه وزملائه. فاحكم دوما بالقسطاس المستقيم ولا تغلبك عاطفتك. النصيحة 18، يجوز للابن أن يغيب من المدرسة أو الدرس خاصة إن شعرت أنه مرهق أو ما زال لديه الكثير من الواجبات. ما تقومش الدنيا يعني من الولد لو كان مرهق أو تعبان أو مشتت أو ما أنجزش المطلوب هيروح يعمل إيه في هذا الدرس؟ يعني هيبقى بس مجرد كمالة عدد. فدي نصيحة لابد وأن ينتبه لها هذا الأب وتلك الأم. النصيحة 18، يجوز للابن أو النصيحة 19 عفوا، أحيانا يحتاج الابن إلى أن يتردد الأب على مدرسته وأن يسأل عنه في معهده وكليته. لماذا؟ لأن كثير من هذه البيئات ولشديد الأسف فقدت المعايير التعليمية والتربوية السليمة، فيحتاج هذا الأب لزيارة دورية حتى يطلع على حال ابنه على الطبيعة، فإن وجد ضررا قلل الضرر وإن وجد نفعا ساعده وشجعه على زيادة نفعه. فهذه مسألة هامة جدا. إخوانا، ما تخلفوش أولادكم وتربوهم، ما تخلفوش أولادكم وخلاص مجرد ما الولد يروح المدرسة أو البنت تروح المعهد بتاعها أو الكلية خلاص. لا، يجب أن حضراتكم تتابعوا أبنائكم داخل هذه المؤسسات، لا سيما في هذه المراحل التي انتشرت فيها الفوضوية والعبثية. النصيحة 20، لابد وأن تربي ولدك على اختيار الصديق المناسب وأن تسأل عن هذا الولد وعن صديقه وأن تسألي عن صديقة ابنتك وأن تعرف أخلاقه عن قرب، ولا مانع من دعوة هذا الصديق مرة ومرات إلى البيت حتى تتعرف عليه وحينها تتعرف على أخلاقه. النصيحة 21، لا أنصحك أبدا أيها الأب الكريم أن تكون رد فعل لابنك، ولا أنصحك أن تكون بوقا يصرخ في البيت، بل اهدأ ولا تكن رد فعل. النصيحة الثانية والعشرون: فكر في العلاج بدلا من التفكير في نوع العقاب. وهذه مسألة هامة جدا، أن تفكر أيها الأب وأن تفكري أيتها الأم بعقلية الحل. إن إحنا محتاجين آباء وأمهات مش دورهم التشفي من أبنائهم. حضرتك ما أنتش مؤسسة عقابية، حضرتك مؤسسة تربوية بيتوتية، هدفك إنقاذ ابنك وإصلاح ابنك وإخراج منتج سوي متوازن للمجتمع. لهذا أنا أنصحك وأنصح الأم الفاضلة إن حضرتك تاخد بالك من هذا المعنى. النصيحة الثالثة والعشرون: من الجميل أن تخرج مع ابنك أحيانا لتوصله للمدرسة حتى وإن كانت قريبة، أو تنتظره وقت الخروج إن تيسر لك ذلك. هذا يعني يعطي الابن نوع من أنواع الراحة النفسية والطمأنينة النفسية والدفء، لأن الابن حينما يجد والده أو يجد والدته في انتظاره يشعر بنوع من أنواع الفخر والطمأنينة، ويشعر بنوع من أنواع الفرحة، ويقدر ويثمن هذا الأمر. فدي نقطة أرجو الانتباه لها. يبقى لا نستعيد عن دورنا الفعلي بدور مثلا ميكروباص أو بدور تاكسي أو بدور أحد يقوم بمسألة توصيل الأولاد إلا عند التعذر. النصيحة الرابعة والعشرون: تأكد من تجهيز الابن لكتبه وأدواته قبل النوم، ولتفعل هذا يوميا. النصيحة الخامسة والعشرون: انصح ابنك باحترام المعلم واحترام مدراء المدرسة وزملاء الدراسة، وانصحه باحترام نظام المدرسة أو نظام الكلية أو نظام المعهد، وعدم تقليد الخطأ وعدم رد السيئة بمثلها، لا سيما في المجتمعات التي يعم فيها الفساد. دي مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يربي ابنه على لو حد ضربك اضربه. طب بتقول له كده ليه يا عمنا؟ يقول لك أنا مش عايز ابني يطلع ضعيف، مش عايز ابني يطلع خرنج. طب انت كده بتربي فيه العدوانية، وبتربي فيه التشفي والانتقام، وكده انت هتجني الثمرة دي بعد كده يعني بشكل جبار. تلاقي كتير من الآباء والأمهات يعني لا يبالون بهذا الكلام، لما يكبر ابنهم ويبدأ يستطيل عليهم ما يقدروش بقى يدفعوا هذا الشر، يقولوا يا ريت اللي جرى ما كان. النصيحة السادسة والعشرون: حدد أوقاتا مطلوبة لإنجاز الواجبات الدراسية المطلوبة. فالواجب له مدة، والمذاكرة لها مدة، والدرس له مدة، وتبقى الحياة واضحة بنظام الوحدات، بحيث إن ما يضغط شيء على شيء. لو تم ده ولو بنسبة 70% ابنك سيجتاز المراحل التعليمية بتفوق وامتياز. النصيحة السابعة والعشرون: ألزم ولدك بعدم تأجيل الواجب المطلوب، وعلمه أن ينجز المطلوب في نفس اليوم. وكنا نحفظ ونحن صغار: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. النصيحة الثامنة والعشرون: لو تيسر لابنك أن ينام ساعة أو ساعتين بعد عودته من المدرسة فافعل، ولا تمنع من ذلك. بعض الآباء والأمهات بيبقوا قساه القلوب، بيبقى ابنه صاحي من الساعة 6 الصبح وجاي الساعة 3-4 العصر وعايز ينام ساعة ولا حاجة عشان يقوم يذاكر، ولا عشان يقول له لا واصل. طب انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك ما هو لو نام ساعة هيسهر بالليل،
وانا مش عايزه يسهر، انا عايز اخلص من الحكاية دي. وكأنه يعني وكأن تربية الأبناء دي سجن أو عقوبة، وكأن هذا الابن في مؤسسة عقابية وليس في مدرسة بيتية يجب أن يدار فيها هذا المنتج اللي هو الابن علشان يخرج منتج سليم. النصيحة 29: دع ابنك يعتمد على نفسه خاصة إن جاوز سن 10، وأخبره أنك لن تشرح له وأنه المسؤول عن فهم الدرس من مدرسه، وأنه عليه أن يسأل معلمه في المدرسة أو أن يستفهم من زميله. وهذه نقطة هامة جدا، لأن سياسة اللامبالاة التي تتبعها كثير من الأسر أن تجد لنا أولاد عندهم نوع من أنواع البلادة، ما يقدرش يذاكر، تلاقي الولد في الكلية لازم ياخد درس في الكلية لأنه ما يعرفش، هو من أول KG1 بياخد دروس. وفي ظل نظام التعليم العقيم الذي نحياه في بلادنا بيعملوا حاجة اسمها تنسيق للأولاد. التنسيق ده أنا كنت فاكر يعني عشان يتم اصطفاء الأولاد، لا لا خالص، التنسيق ده علشان مثلا يتفتح مجال للمدارس الخاصة بيزنس، يعني في قصة كده يعني مش قضيتنا. الولد بيدخل من أول يوم، في كتير من هذه المدارس المدرس ما بيشرحش، بل بعض المدرسين من فاقدي الديانة والضمير بيصرح للأولاد على طول أنا هو عشان لو عايزين تاخدوا درس إيه خصوصي. فالمسألة دي يجب أن ننتبه لها. النصيحة 30: لا مانع من الجلوس مع الابن أحيانا لمساعدته في حل الواجب أو مدرسته، لا سيما إذا كان الدرس صعبا، ولكن أنا قلت لا مانع من فعل ذلك أحيانا. أنا عايزه يحاول أنه إيه يعتمد على نفسه قدر الاستطاعة، إلا أن يكون الولد يعني ذات ظروف خاصة، حينها يتم استثناء هذا الولد من القاعدة. النصيحة 31: ألزم ابنك بتنظيم الواجب وتحسين الخط، وأن يكون الواجب مهندما، وبالذات إذا كان الولد متعود على الفوضوية، لا أقعد علمه إزاي يسطر، إزاي يخطط، إزاي تبقى الكراس بتاعته شاهدة على عقليته وشاهدة على مدى تألقه ومدى أخلاقه ومدى انضباطه ومدى نظامه. دي نقطة مهمة جدا. النصيحة 32: ابتعد عن المثبطات والكلمات السلبية التي تقتل الطموح والأمل في قلب ابنك، وإياك أن تحقره أو أن تسبه أو أن تصفه بوصف منفر. ما تقولوش يا فاشل، يا متخلف، يا حمار، يا كذا، ما تقعدش تقول كده. الولد خلاص بعد فترة بيصاب بنوع من أنواع التبلد، وخلاص يا عم أنا فاشل خلاص، هيعملوا فيه هيضربوني يضربوني، هيشتموني خلاص ما أنا بتشتم. ده غلط. كنت بقول للناس لما تقعد في 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 بيت مثلا تلاقي الاب بيقول له يا حمار، وتلاقي الام بتقول له يا كلب، لا وانت قاعد في زريبه حضرتك، انت قاعد في ما في في فين يعني، ايه اللي انت بتعمله ده؟ النصيحة 33: لابد من تحفيز الابن بالكلمات، بالاقوال، بالافعال، بالهدايا، وهذا أمر مهم لا تغفل عنه، لا سيما لما تلاقي ابنك بيتفوق دراسيا وبيسمع كلام حضرتك. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، مسألة التحفيز دي سبب من أسباب استمرارية الولد في إنجاز المطلوب منه بتفوق. النصيحة 34: لا تنسى زيارة ابنك والسؤال عنه، وخذ حلوى معك لتوزعها على فصله أثناء زيارته. علشان الولد يبقى فخور بيك، ما يحسش ان انت جاي تتجسس عليه. نقطة هامة جدا يا اخوة، دي نقطة هامة. انا مش عايز ابنك يحس ان انت شرطي بتطارد لص، انا عايزه يحس ان هو بمثابة الابن وكل اخوانه وزملاءه وابناء حضرتك، وانت جاي بس تفرح بيه وبشكله داخل الفصل هو وايه واصحابه. النصيحة 35 لكل من كان له ابن في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، يعني من الجيد أن تشجع ابنك على المشاركة في النشاط المدرسي، الإذاعة المدرسية، أي نشاط نافع، الصحافة، الجوالة، الكشافة. دي نقطة مهمة جدا، دي نقطة مهمة، لأن دي بتربي في الولد نوع من أنواع الحالة الاجتماعية. تقول لي طيب أنا بسمح لابني وبنتي إن هم يروحوا رحلات. الرحلات دي لها أحكام في دين الله. يعني إزاي حضرتك تسمح لبنتك البالغة إن هي تسافر هي وأصحابها، وكلمة أصحابها تشمل الصبيان والبنات دلوقتي، تسافر مثلا الى سفر بعيد، انا مثلا من قريه ولا حاجه، وهم يسافروا القاهره يزوروا القلعه ويزوروا مش عارف مسجد محمد علي والحاجات دي مثلا، يعني ازاي ده سفر؟ وازاي تسمح ان ولد وبنت يسافروا لوحدهم؟ تقولي معاهم مشرفين. مشرفين مين؟ للاسف الشديد ان كثير من هؤلاء المشرفين لم يتقوا الله، لم يتقوا الله. للاسف اليوتيوب جايب لنا فضيحه، مدير مدرسة واقف هو قدام المدرسين في يعني في بداية الدراسة، واقف بيرقص رأس بلدي، سبحان الله، أنا مستغرب. فأنا عايز أقول الرحلات لها أحكام شرعية، اوعى تفرط في ابنك إنه يروح سفر من غير ما تعرف السفر ده فين ومع مين، والسفر ده هيرجعوا فيه إمتى، وهيبقى فيه اختلاط ولا لا، هيبقى فيه معاصي ولا لا. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. النصيحة 36 لا يجلس الأخ بجوار أخيه أثناء المذاكرة أو حل الواجب، لأن هذا قد يعطل الأخ وإخوانه. وبعدين كل واحد له طريقة في الدراسة، في واحد مثلا طريقته في الدراسة أنه بيحب يقرأ بصوت عالي، في واحد تاني بيحب انه ايه انه يقرأ بصوت منخفض، في واحد بيقرأ بعينه ويقعد يكتب، فلو قعدناهم جنب بعض هيلغوشوا مع بعض. طب الحل ايه؟ لو سمحت حاول تفصلهم وتتفهم طبيعة كل ابن من ايه من ابنائك، الطبيعة الدراسية. النصيحة 37 ليس معنى أن ولدك في الدراسة أن يهمل النظام المنزلي، بل لابد وأن يتعلم أن يكون مسؤولا عن وضع كل شيء في مكانه وترتيب سريره وتنظيف غرفته وحمل طعامه للمطبخ بعد الفراغ منه. إنما تربيه على نظام الاستقطاع وتربيه انت ولد ولو اخت بنت، البنت هي اللي تعمل كل حاجة، ده اخوك يا بنت، طب ما يعني ما يشيل، لا، الثقافة دي غلط. الله تبارك وتعالى حينما خلق الذكر وخلق الأنثى خلقهم من نفس واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال إلا فيما اختصت فيه المرأة من أحكام. يبقى الأصل المساواة بين الرجل والمرأة، واخد بالك انت ازاي، الا ما اختصت فيه المرأة من احكام شرعية. جميل. فلما انت النهاردة تحسس البنت ان هي مكسورة لمجرد ان هي انثى بس، وان انا يعني مش عارف اقول ايه، يعني ان انا الولد وان انا المهم وانا، لا ده غلط. وحضرتك كأب وحضرتك كأم يجب ان انتوا تاخدوا بالكم من هذا الأصل. لا تنصروا هذا الابن على أخته بالباطل، لا تنصر الأخ الأكبر على الأصغر إذا كان الأكبر تعدى حدوده، ويجب أنه يتعلم ثقافة الاعتذار. دي نقطة هامة جدا. النصيحة 38، لو استطعت منع الابن من الشراء، أقصد شراء الحلوى المضرة، فافعل. أحيانا بعض الأبناء وبالذات الصغيرين في السن بيتربى على ثقافة الشيبسي، إنه أجيب حاجات معينة، منتجات معينة، مجهولة الهوية، مجهولة المصدر، بل ثبت ضررها الصحي وانتشرت الدراسات البحثية الأكاديمية التي تحذر من أن ينال الأولاد الصغار مثل هذه المطعومات وتلك الحلوى. فأنت لازم تاخد بال حضرتك، طب ما هو ابني هيزن، إيه يعني ما يزن؟ ابني هيعيط، ما يعيط، ما هو أنت مش هتربيه. طول ما الولد بيطلب منك فانت بتلبي له رغبته، فاما لبتلوش رغبته يعيط فتلبي له رغبته، خلاص هو فهم كده مفتاحك، ده غلط، فيجب ان تنتبه لهذا الامر. النصيحة 39، علم ولدك الا يقوم بصرف كل المصروف، والا يصرف مصروفه بشكل دائم، بل عوده إدارة المال وفقها للدخار. ودي نقطة هامة جدا، لأن ده هيخلي الولد يتربى على أنه ما يكونش مسرف، ما يكونش سفيه زي كتير من أبناء المسلمين دلوقتي، واخد بالك؟ فدي نقطة هامة جدا. النصيحة 40، أدخل على ولدك وهو يحل الواجب لتقبله وتدعو له، وده بيشعر ابنك ان انت حاسس بيه، وان هو مش 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 في بلد تانية. فدي نقطة هامة جدا جدا جدا. النصيحة 41، قم بعمل عصير فريش طازج، وضع له بعض التسالي بجواره وهو يذاكر. ودي مسألة مهمة، إن حضرتك لازم تتعلم إيه المأكولات والمشروبات التي تساعد الذاكرة على النشاط. المشروبات التي تساعد على مثلا اتقاد الذاكرة، المشروبات السكرية، المشروبات الطبيعية، واخد بالك؟ ما تجيش مثلا الولد بيذاكر تقوم عامل له طبق فول محترم وطبق طعميه محترم وطبق بتنجان محترم ومع عدس وبتاع وبصاره، وتقول له يا ابني كل، يعني انت كده بتقضي على هذا الولد لانه سيصاب بتخمه وعايز ينام. اذا انت انتبه لهذا المعنى. النصيحه 42، امنع الكرتون والبلاي ستيشن والتاب واللاب والتت والنت، امنع كل هذا إلا في أضيق الحدود. إنما ولد قاعد بيذاكر ومشغل أغاني جنبه ومشغل موبايله، إزاي يعني هيذاكر ولا هيركز ولا هيسمع، هيعمل إيه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. النصيحة 43، اجتهد أن تخرج في نزهة مع ولدك كل أسبوع أو كل أسبوعين ولا تزد عن الشهر. دي نقطة مهمة جدا، لازم يبقى في ترفيه مباح، ابنك وبنتك يشوفوه ويحسوه معاك علشان يرجعوا يستأنفوا المسيرة بقوة. النصيحة 44، اجلس مع ابنك أثناء تناوله للطعام لتفتح معه حديثا عما يراه ويسمعه في المدرسة، وما يبقاش شغلك شغل المخبر، يعني انت مش قاعد عشان تقرر الولد، لا، انت قاعد بتسمع من الولد وبتحلل هذا الكلام، وبتشوف هل الولد دخل في نطاق الخطورة ولا لسه، هل الولد تأثر ولا هو مجرد ناقل. يبقى دي نقطة هامة جدا. النصيحة الخامسة والأربعون: لا داعي للحديث عن مشاكل الابن الدراسية أمام الأقارب والأصحاب. كنت في زيارة لأحد إخواننا في بلد من البلاد، ذكر أمامي إن ابنه فاشل في المجلس أكتر من 20 مرة، كل تقريبا 5 دقايق يقول مثلا يشوف ابني عمر يقول له ربنا يحميك وما تبقاش زي ابني، مش عارف ايه، اصل ابني فاشل. طب انا عايزك تتخيل معايا ان ابنه بيصله انه في كل مكان بيقعد بيحط من قدره. المطلوب ان الابن يحب ابنه، يحب ابوه. قعدت مع الابن، حاولت ان اقرب وجهات النظر بينه وبين ابيه، وجدت صدود غير عادي، لدرجة ان الولد بيقول لي لما ابويا يكبر هبقى يعني ابقى اطل عليه كده وخلاص، غير كده لا. سبحان الله، انت عققت ابنك بمثل هذا. فانتبه، فانتبه ايها الاب، وانتبه ايتها الام، واستروا على ابنائكم، استروا عليهم. النصيحة السادسة والأربعون: لا ترهق ولدك بتحفيظ أجزاء كبيرة من القرآن أثناء الدراسة، بل قلل ذلك وراجع له القدر المحفوظ فقط. يبقى الزيادة بسيطة ونثبت المحفوظ، لأنه هو عنده محفوظات تانية كتير. وانت عارف ان التعليم الفاشل بيقوم فقط على مسألة الصم، مفيش فيه ابتكار. فتخيل ابنك يا عيني قاعد يصم 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 جغرافيا، لا تاريخ، لا انجليزي، لا فرنساوي، لا الماني، لا عربي، لا نحو، راح صرف، لا بلاغه، لا هندسه، لا هيعمل ايه؟ فمعلش ننتبه لهذا المعنى. النصيحه 47: ليس معنى ان يتاخر ولدك في ماده انه فاشل، بل قد يكون التعليم هو الفاشل، وقد يكون التعليم سببا رئيسا في تأخر ولدك. ولا تنسى أيها الوالد أن الله قسم الأرزاق وقسم الهبات، فقد يكون ابنك ذكيا في شيء آخر، فانتبه إلى هذا الأمر. النصيحة 48: لكل أب وأم، إن استطعتم أن تقدموا نصيحة للمدرسة أو نشاطا نافعا فافعلوا. يجب أن يكون في تواصل بين إدارة البيت وبين إدارة المدرسة، علشان يبقى الولد فعلا بيستفيد بنصائح الأب والأم، لأنه ممكن المدرس مهما كان بيزدي نصيحة هو لا يعرف ما يعرفه الأب والأم عن ابنه. إذن يجب أن نجتهد في أن يكون هناك تواصل بين الهيئات، الهيئة البيتوتية والهيئة المدرسية. النصيحة 50: قد تحتاج أنت وأولادك إلى دقائق للاسترخاء بعيدا عن الدراسة وهمها، فاجعل وقتا للاسترخاء في بيتك وأغلقوا فيه كل الدفاتر الدراسية وأغلقوا كل الكلام في هذا الباب. ثم نختم النصائح لأولياء الأمور بنصيحتين. النصيحة قبل الأخيرة: علموا أولادكم الكنز العظيم، علموهم أن القرآن وظيفة العمر، وأنه مقدم على الدراسة، وأنه ليس للصيف فقط. ليس معنى أنك تراجع لابنك المحفوظ وأن يحفظ ابنك كم بسيط، ليس معنى هذا أن نهمل القرآن، وده موجود في أكثر الأسر اللي بيحفظوا أولادهم القرآن. يعني أن الولد بيحفظ القرآن في فترة الأجازة، أول ما الدراسة تبدأ تنقطع علاقته بالقرآن، فيرجع تاني السنة اللي بعدها يحفظ نفس الجزئين عمة وتبارك، عمة وتبارك، وممكن حتى ما يتجاوزش عمة. ليه كده؟ لأن أنت ما بتربهوش على تعظيم القرآن، أنت نفسك لا تعظم القرآن. القرآن شيء هامشي عندك، ده غلط. القرآن مقدم على كل شيء. اثنين، علموهم أن الوقت الذي نخصصه للقرآن لا يؤثر على وقت المذاكرة بل يزيده بركة. علموهم أن أخذ القرآن بركة وأن تركه حسرة. علموهم أن الترنم بالقرآن ألذ من الترنم بالغناء، فممكن الأخ وهو قاعد يذاكر كده ممكن يراجع ويدندن مع نفسه كده، صح؟ علموهم أن القلب الذي لا يعمره القرآن يتربع فيه الشيطان ويرتع، وأن بكل آية يتعلمها خير له من أن يكسب ناقة عظيمة السنام عظيمة الحجم أو ما يماثلها قدرا وثمنا. علموهم أنه بكل آية يتعلمها الإنسان يرتفع بها في الجنة درجة. علموهم أن القرآن سبب لحفظ ذاكرة الإنسان، وكلما حفظ الإنسان القرآن مبكرا كلما ساعده ذلك على الحفاظ على ذاكرته فلا يصاب بمرض الزهايمر. الأمر الأخير الذي أنصح به آبائي وأمهاتي أن يفرقوا بين عقليات القمة وكليات القمة. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يقول: درست الابتدائي لأجل المستقبل، فقالوا لي أدرس المرحلة الإعدادية لأجل المستقبل، ثم قالوا لي أدرس المرحلة الثانوية لأجل المستقبل، ثم قالوا لي أدرس البكالوريوس أو الليسانس لأجل المستقبل، ثم قالوا توظف لأجل المستقبل، ثم قالوا تزوج وأنجب لأجل المستقبل، وها أنا اليوم أكتب هذه الكلمات وعمري 77 عاما وما زلت أنتظر هذا المستقبل. المستقبل ما هو إلا خرقة حمراء وضعت على رأس ثور يلحق بها ولن يصلها، لأن المستقبل إذا وصلت إليه يصبح حاضرا والحاضر يصبح ماضيا ثم تستقبل مستقبلا جديدا. إن المستقبل الحقيقي هو أن تربي ولدك أن يرضى عن الله وأن يرضى الله عنه، أن ينجو من ناره وأن يدخل جنته. إن المستقبل الحقيقي أن تنشئ ولدك على الدين في زمن الإسلاموفوبيا، أن تعلم ولدك أن مادة الدين ليست مادة إضافية، أن مادة الدين هي أساس المواد، وأنه إذا فقد الإنسان الدين فقد الدنيا. ورحم الله من قال: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الشقاء له قرينا. عشان كده يا إخوة أيها الآباء وأيتها الأمهات، الدين رقم واحد، رقم واحد في بيتك، رقم واحد في تربيتك، رقم واحد في غرسك، وده هو اللي هيبقى. ايه فايدة ان ابني يطلع صيدلي مدمن للمخدرات او بيبيع المخدرات لانه ما عندوش دين وما عندوش مبادئ، هو عايز الكسب السريع؟ ايه فايدة ان ابني يطلع مهندس ويطلع غشاش فياخد رشوة في مقابل انه يسمح بادوار مخالفة فالبيت يقع يموت الناس؟ ايه فايدة ان ابني يطلع دكتور بس عاق بيشتم ابوه وامه وبيهنهم وبيزدريهم وبيحتقرهم وبينفي كل خير عنهم؟ ايه فايدة ان بنتي تطلع اعلامية او تطلع مضيفة او تدخل كلية سياحة وفنادق او تدخل كلية ثقافة وفنون وعلوم او تدخل تربية نوعية او وتبقى ماشية مع اولاد ولها علاقات وحشة وجابت لي العار لما الناس تشوفني في الشارع تقولوا ده بنت فلان اللي لها علاقات محرمة؟ ايه فايدة كل ده لو ما ربناش اولادنا على الدين؟ ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع بيقول لكل اب وكل لكل ام ان العرب جنس لا يصلح الا بدين، ان العرب جنس لا يصلح الا بدين. نفسي الاباء والامهات في زمن اللخبطه التربويه يفهموا ان مش انت بس اللي بتربي ابنك، في ايادي كتير بتربي ابنك، في عقول كتير بتربي ابنك، في افكار كتير بتربي ابنك. ابنك بيتربى على الميديا وانت ما انتش عارف توجه صاحب الميديا ايه. يعني ممكن يكون توجه صاحب الميديا علماني اباحي ليبرالي ماركسي ناصري قومي عروبي، ممكن يكون ملحد، ممكن يكون متشكك، ممكن يبث في اللاوعي عند ابنك شبهات تمردية على الدين، ممكن يكون منصر بينصر ابنك، ممكن يكون تبع الشيعة الرافضة عايز ياخد ابنك لتشيع، ممكن يكون والعياذ بالله عايز ياخد ابنك يخرقه في تنظيم من التنظيمات او في يفخخ عقله. فانت لازم تاخد بالك، لازم تتعلم كيف تربي ابنك. نفسي الناس اللي بتحب القراءة تقرأ للدكتور عبد الكريم بكار، لا سيما كتبه عن الأسرة، له 10 كتيبات رائعات عن أفكار لإدارة الأسرة. ونفسي اللي بيحبوا هواة السماع إن هم يسمعوا كويس جداً الدكتور محمد إسماعيل المقدم، عمل سلسلة جميلة اسمها محو الأمية التربوية، وعمل محاضرة جميلة اسمها كيف نتعامل مع المراهقين. والدكتور محمد إسماعيل طبيب نفسي وعالم شرعي، فجمع بين الخيرين. نفسي برضو تشوف الدكتور أسامة زيدان على اليوتيوب. إذن يا إخوة، إحنا محتاجين نتعلم فنون التربية من منظور إسلامي وليس من منظور غربي ولا من منظور علماني ولا من منظور إلحادي ولا من منظور رأسمالي ولا من منظور مادي. محتاجين نتعلم علشان ننقذ أبنائنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله الدرس القادم هيبقى فيه وصايا هامة جدا للمعلمين، وفيه وصايا للطلاب علشان بداية العام الدراسي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبصرنا وإخواننا بعيوبنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.